ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب إرشاد الفحول، ونحن على مشارف الانتهاء منه، ولله الحمد والمنة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن البحث الثالث، تكلم المصنف عنه، قال: البحث الثالث شرع من قبلنا. قال: شرع من قبلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا بشرع أم لا؟ وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب، فقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشريعة آدم عليه السلام، لأنها أول الشرائع، وقيل بشريعة نوح عليه السلام لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقيل بشريعة إبراهيم عليه السلام: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الواحدي، وهو الصحيح، أنه كان يتعبد الله جل وعلا بشريعة إبراهيم عليه السلام. قال ابن القشيري في المرشد وعوزي إلى الشافعي، قال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول، وحكاه صاحب المصادر عن أكثر أصحاب أبي حنيفة، وإليه أشار أبو علي الجبائي، وقيل كان متعبدا بشريعة موسى عليه السلام، وقيل بشريعة عيسى عليه السلام، لأنه أقرب الأنبياء، ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع. وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني كما حكاه عنه الواحدي، وقيل كان على شرع من الشرائع، ولا يقال كان من أمة نبي من الأنبياء أو على شرع. قال ابن القشيري في المرشد: وإليه كان يميل الأستاذ أبو إسحاق، وقيل كان متعبدا بشريعة كل من قبله من الأنبياء إلا من نسخ منها، ومن درس حقه صاحب الملخص، وقيل كان متعبدا بشرع، ولكن لا ندري بشرع من تعبدي بشرع من تعبده الله جل وعلا. حكاه ابن القشيري، وقيل لم يكن قبل البعث متعبدا بشرع. حكاه الغزالي في المنخول عن إجماع المعتزلة. وحكاه القاضي في مختصر التقريب. ابن القشيري وهو الذي صار إليه جماهير المتكلمين، قال جمهورهم إن ذلك محال عقلا، إذ لو تعبد باتباع أحد لكان غضا من نبوته. وقال بعضهم: بل كان على شريعة العقل، وهذا باطل كما قال ابن قشيري. ورجح هذا المذهب، أعني عدم التعبد بشرع قبل البعثة، القاضي، وقال: هذا ما نقتضيه وننصره، لأنه لو كان على دين لنقل ولذكره صلى الله عليه وسلم، إذ لا يظن به الكتمان. وعارض ذلك من الحرمين، قال: لم يكن على دين لنقل، إذ فإن ذلك أبعد عن المعتاد. قال: قد تعارض الأمران، والوجه أن يقال كانت العادة انخرقت في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصراف هم الناس عن أمر دينه والبحث عنه، ولا يخفى ما في هذه المعارضة من الضعف وسقوط ما رتبه عليها. وقيل بالوقف، وبه قال إمام الحرمين وابن القشيري والكيع والغزالي والآمدي والشريف المرتضى، واختاره النووي في الروضة. قالوا: إذ ليس فيه دلالة عقل، ولا ثبت في نص ولا إجماع. قال ابن القشيري بعد حكاية الاختلاف: وكل هذه أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة، والعقل يجوز ذلك، لكن أين السمع فيه؟ انتهى. قال الإمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر لها فائدة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، ووافقه المازري والماوردي وغيرهما، وهذا صحيح، فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة، ولكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي كان يتعبد بها الله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه إطالة وإطالة فيها نظر. هذه إطالة فيها نظر، لأنه المسألة حتى في البحث الأصولي يعني ما أدري لما أقحموها وأطالوا النظر فيها. يعني الكلام ليس على ما أقحموها، الكلام على لما أطالوا فيها النظر، لما أطالوا بها النظر، أطالوا فيها النظر عامة. قال: والمسألة الثانية، لأننا كما قلنا في الكتاب نحاول قدر الإمكان الفوز بكل ما قاله إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا. المسألة الثانية: اختلف هل كان متعبدا بعد بحث بشرع من قبله أم لا؟ على أقوال الأول أنه لم يكن متعبدا باتباعها، بل كان منهيا عنها، وإليه ذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واختار الغزالي. قال ابن سمعان أنه المذهب الصحيح، وقال الخوارزمي في الكافي، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن لم يرشده إلا إلى العمل بالكتاب والسنة ثم الشهادة الرأي. وصحح ذلك القول هو ابن حزم، واستدلوا أيضا بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. وبالغت المعتزلة فقالت: باستحالة ذلك عقلا. وقال غيرهم: لا. جزاك الله خير. وقال غيرهم: العقل لا يحيله، ولكنه ممتنع شرعا. القول الثاني أنه كان متعبدا بشرع من قبله إلا ما نسخ منه، وهذا الذي نفصله. نقل ابن سمعان أكثر الشافعية أكثر الحنفية وأيضا طائفة من المتكلمين. وهذا كما قلنا هي المسألة المشهورة على السطح، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ قال ابن القشيري: وهو الذي صار إليه الفقهاء، اختار ابن برهان، واختار أيضا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، واختار ابن الحاجب وابن السمعاني، وقد أومى إليه الشافعي في بعض كتبه. قال القرطبي: إنه الذي تقتضيه أصول المالك. واستدلوا بقول الله جل وعلا: واختبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، فإن ذلك مما استدل به في شرعنا على وجوب القصاص، ولم يكن متعبدا به أو من قبله لما صح الاستدلال بكون القصاص واجبا في شرع بني إسرائيل على كونه واجبا في شرعه. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ثم قرأ: وأقم الصلاة لذكري. وهذه لموسى عليه السلام. وأيضا استدل بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قرأ في سورة قاف صاد، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فاستنبط الشرع من هذه. واستدل أيضا بما ثبت في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فإن هذا يفيد أنه كان متعبدا به فيما لم ينزل عليه، ولو ذلك لم يكن لمحبته للموافقة فائدة. ولا أوضح ولا أصرح في الدلالة من قوله تعالى: فبهداه مقتدي. وأيضا قول الله تعالى: أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا. القول الثالث هو الوقف، التوقف حكم مشيدي، وقد فصل بعضهم تفصيلا حسنا، فقال أنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو لسان من أسلم كعبد الله بن سلام وكعبد الأحبار لم يكن منسوخا ولا مخصوصا فإنه شرع لنا. طيب، مسألة شرع من قبلنا هو يعني حتى يعني أطال النفس جدا في مسألة هل قبل البعثة كان متعبدا أم لا، أطال فيها النظر جدا واقتضب وقصر في مسألة الكلام على شرع من قبلنا وشرع لنا أم لا. إجمالا، شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة. شرع من قبلنا له أحوال ثلاثة. الحال الأولى: شرع من قبلنا جاء موافقا لشرعنا، فهذا بالإجماع، ولم يأتي شرعا ما يخالفه، فهذا بالإجماع شرع لنا. كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغرض المقصود بأن هنا في هذه الحالة شرع من قبلنا شرع لنا وشرع لهم، جاء في شرعنا ما ينسخه، فهذا ليس بشرع لنا إجماعا. كتطهير الثياب بالقرض بالقص والقطع، هذا كان شرعا لهم، والله جل في علاه قد نسخه في شرعنا، وكان والطهارة لا تكون إلا بالماء. وأيضا حرم عليهم الشحوم ولم يحرمها علينا، فهذا ليس بشرع لنا. وأيضا الغنائم كانت عليهم محرمة وأحلها الله لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وحلت لي الغنائم، وما كان يعني ما كانت حلالا قبل ذلك. يبقى هذه الحالة الثانية شرع من قبلنا هو ليس بشرع لنا إجماعا. الثالث هو المختلف فيه الذي نقله الإمام الشوكاني، وهو شرع من قبلنا جاء في شرعنا ذكره ولم يأتي دليل من شرعنا على نسخه، ولم يأتي دليل من شرعنا مستقل على موافقته، فهل هو شرع لنا أم لا؟ هل هو شرع لنا أم لا؟ على قولين، بل على قول ثلاثة. قول الثالث هو قول التوقف، والتوقف هذا أضعف الأقوال، لم يأتي بشيء، لكن هو الحقيقة أنه على قولين. القول الأول ليس شرعا لنا، القول الأول ليس شرعا لنا، لقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأيضا قول الله جل في علاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. والقول الثاني هو شرع لنا، والأدلة على ذلك ما ذكرها المصنف، وهي حقا مفيدة في هذا الباب، في قول الله رفع الله فبهدى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وابن عباس استدل على السجود في سورة صاد بالاتباع، بأن داود عليه السلام سجد قال، وأنه السلام سجد لقول الله رفع الله فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وأيضا استدل من قال بأنها شرع لنا في قول الله رفع الله، واستدل به المصنف: وأقم الصلاة لذكري، بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، ثم قال وقرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وهذه كانت لموسى عليه السلام. فهذه أدلة كثيرة أثبتت أنه شرع لنا، شرع من قبلنا بأنه شرع لنا، وهو الأقرب إلى الصواب، هو الأقرب إلى الصواب، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني. المسألة الثانية، قال المبحث الرابع: الاستحسان. دخل في باب الاستحسان، وتعلمون أبواب الاستحسان قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف في حقيقته، يعني حقيقة الاستحسان. وطبعا اختلف في حقيقته لأنه قد ورد الخلاف الشديد من الإمام الشافعي بالإنكار الشديد باللهجة الشديدة على من قال به، لأنه قال: من استحسن فقد شرع، قال: من استحسن فقد شرع. فقيل: هو دليل ينقضح في نفس المجتهد ويعصر عليه التعبير عنه. دليل يعني مثلها مثل التعليل، تعليل الحديث، أن يأتي الحديث يقول هذا الحديث معلول، وإذا سئل عن العلة يعني من أين أتيت بها، كيف فعلت، تراه لا يستطيع أن يعبر عما وصل إليه، هي أمر ينقدح في نفس المجتهد. وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى، ويمكن هذا من أعدل التعريفات. وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، هو الخروج عن الدليل من إجماع أو قياس من أجل الضرورة أو من أجل المصلحة، هذا الذي يمكن يعرف به الاستحسان الذي يقبل عند الجميع. وقيل تخصيص قياس بأقوى منه، ونسب القول به إلى أبي حنيفة حكى عن أصحابه، ونسب أمام الحرمين أيضا لمالك. أنكره القرطبي وقال ليس معروفا من مذهبه، وكذلك أنكر أصحاب أبي حنيفة ما حكى عن أبي حنيفة من القول به، وقد حكى عن الحنابلة، وقال ابن الحارب في المختصر قالت به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم. أنكره الجمهور حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع، وهذه كبيرة ليست بالهينة، لأنه الحق أن كلام الشافعي حمال، فمن استحسن فقد شرع، هذا الكلام يحمل على من كان الاستحسان عنده تابعا للهوى أو 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 لغير طريق ينظر فيه النظر الدقيق لمسألة المصالح. قال الروياني ومعناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعا غير الشرع. في رواية عن الشافعي أنه قال القول الاستحسان باطل، القول بالاستحسان باطل. وقال الشافعي في الرسالة الاستحسان تلذذ تشهي، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك على أهل العقول من غير أهل العلم، ولا جاز أن يشرع في الدين أو أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا أو يخرج كل أحد لنفسه شرعا. قال جماعة من المحققين الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا، وجعلوا من صور الاتفاق على القبول قول من قال إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقول من قال إنه تخصيص قياس بأقوى، وجعل من المتردد بين القبول والرد قول من قال إنه دليل قادح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه، لأن هذا سيكون فيه المسألة التي تؤول إلى الهوى، لأنه إن كان معنى قوله ينقدح أنه يتحقق ثبوته بالعمل فالعمل به واجب عليه اتفاقا، وإن كان معنى أنه شاك فهو مردود اتفاقا، إذ لا تثبت الأحكام من مرض الاحتمال والشك. وجعلوا من المتردد أيضا قول من قال إنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، فقالوا إن كانت العادة هي ثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت بالسنة، وإن كانت هي ثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبتت بالإجماع، وأما غيرها فإن كان نصا أو قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت ذلك به، وإن كان شيئا آخر مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا. وقد ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين، تكون استحسانا فينظر في دليلين متعارضين فيأخذ بأقوى الدليلين، وليس هذا الاستحسان هو من باب أدوات الترجيح، وإن سموه استحسانا. قال كتخصيص بيع العراية من بيع الرطب بالتمر، يعني كأنه يقول والاستحسان هو ما خرج عن القياس، وله أن يقول بذلك في السلم وأقوى منه في الاستصناع. قال وهذا هو الدليل، فإن سماه استحسانا فلا مشاحة في التسمية. وقال الأبيان الذي يظهر المذهب مالك القول بالاستحسان لا على ما سبق، بل حاصله مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال بالمرسل على القياس. ومثاله لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة فقيل يرد وقيل يختار الإمضاء البيع يعني. قال أشهب القياس الفسخ، ولكننا نستحسن أن أراد الإمضاء، إن أراد الإمضاء أن يأخذ يعني يأخذ الثمن والثاني يأخذ السلع، من لم يمضي إذا امتنع البائع من قبوله نصيب الراد. قال ابن السمعاني كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به. وهذا الذي ذمه الشافعي وقال من استحسنها فقد شرع وقال به التلذذ يشتهي. وهذا الحق بأنه ليس له ضوابط علمية، لكن الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة غيره كله له ضوابط علمية. والصحيح الراجح أن الاستحسان من باب المقاصد، الصحيح الراجح في ذلك أن الاستحسان من باب مقاصد الشريعة. قال ابن سمعان إن كان الاستحسان وقال بما استحسن الإنسان كما قلنا فهو باطل. ثم قال فإن تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به، والذي يقولون به إنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل آخر أقوى منه، فهذا مما لم ينكره، لكن هذا الاسم لا يعرف اسما لما يقال به. وقد سبق إلى مثل ذلك القفال، فقال إن كان المراد بالاستحسان ما دلت عليه الأصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به. وقلنا والصحيح الراجح والحجة بأن الاستحسان هو مقصد من مقاصد الشريعة. قال فهذا لا ننكر ونقول به، وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسان غير حجة دلت عليه من أصل ونظير فهو محظور والقول به غير سائغ. قال بعض المحققين الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين، أحدهما واجب بالإجماع وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، يعني يأخذ بالدليل في المسألة، وهذا واجب، هذا وسميه كما تسميه، فهذا يجب العمل به، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع. والضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل، هنا الاستحسان الذي يؤخذ على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس إباحته، أو يكون في الشرع دليل يغلظه وفي عادات الناس تخفيف، وهذا حقا يأخذ به دائما أبو حنيفة، وكما قلنا هي مواكبة لما أخذ به من بعض الأدلة في مسألة الحاجة ومسألة رفع الحرج. ومما تعوم به البلوى أيضا يقول به. في عدد الناس التخفيف فهذا عندنا يحرم القول به، ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي، سواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا، وهذا الراجح الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فبدل عادات الجاهلية التي كانت مخالفة للشرع، فبدل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة حبس المرأة عدة يعني لزوجها عاما كاملا، ونسخ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان لهم من عدم توريث النساء وورث النساء وجعل لهن ذمة مستقلة، وأيضا وضع الربا الذي كانوا يأكلونه، إن قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه هاتين، قال وأول ربا أضع ربانا ربا العباس، فجاء بتغيير ما كان عليه الجاهلية من أخطاء. فزكاة العادة هذه العادة التي تخالف شرعا فهي من الجاهلية، فلا يمكن أن يعمل بها، لا تقدم العادة على الدليل الشرعي الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يعلم بما يصلح الناس مما يفسدهم، والله تعالى ما شرع الشرع إلا لمصالحهم. وانظر إلى الكلام في بحث الاستثناء وهو يرده كما رده الشافعي، وصراحة قال فيه كلاما يعني عجيبا، قال فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة أصلا منه، لأنه إن كان رجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، لأنه ترجيح دليل أقوى من دليل، وهذا من أبواب الترجيح وهذا صحيح ويدخل تحته. قال وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة فلا يؤخذ بها. فهنا يأتي كلام الإمام الشافعي بالقول بأن من استحسن فقد شرع. والحق بأن الاستحسان لو نظرنا له نظرة بعد ختامه لكلامه، لو نظرنا الاستحسان نظر نرى أنه قد تحدث النوازل الكثيرة، وهذه النوازل تحتاج إلى انقضاء ذهن وتحتاج إلى أحكام ويرجع فيها للعلماء، فهنا العلماء ينقطع ذهنهم وذكرهم وتدبرهم وتفكرهم في المسائل فيخرجون علينا بالجواب من بابها، باب الاستحسان في هذا الباب. قد يرى القياس المنع وهو يرى بأن المنع هذا فيه ما فيه من يعني البعد عن 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 يعني البعد عن عن عن, عن إصابة الحق في هذا الباب، لأنه فيه تضييق على الناس، وأن تأصيل الشرع أصالة للتيسير على الناس فيما ينضبط بضوابط الشرع، ليس كل تيسير ليس مطلقا، ولكن سنقول في هذا الباب أن التيسير أصل أصول الشرع بخاصة الشريعة، لكنها لابد أن تنضبط بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مأخوذ من أمرين إلى اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن مخالفا للشرع مخالفة صريحة في هذا الباب. فهو هنا الاستحسان هو الخروج عن باب القياس لما هو مصلحة أو عرف أو أمر يعني قد يضيق بالناس أو مما عمت به البلوى فيحكم به خلافا لهذا القياس. وطبعا كما قلنا الجمهور لا يقولون به وأنكر الإمام الشافعي وقال من استحسن فقد شرع، وبينا توجيه هذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي. وقد يكون الإحسان بما كان من سند النص كما يقول الحنفي مثلا في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم، فيقول خذ من أموالهم صدقة سمى الزكاة صدقة، فيأتي رجل ويموت يقول مالي صدقة للفقراء، مالي صدقة للفقراء هنا الظاهر من الوصية بأنها تعم كل الفقراء. يأتي الإمام أبو حنيفة يقول استحسانا أنها لا تكون إلا في أصناف الزكاة الثمانية. نقول كيف عدلت عن الظاهر، والظاهر أنه قال للفقراء فالجميع، قال لقول الله رفع الله خذ من أموالهم صدقة وهو قد وصى بالصدقة، والصدقة هنا تكون الزكاة، والزكاة أمر مفروض ولا لا يتعدى ولا يتجاوز الأصناف التي أفرضها الله تعالى بالذكر في كتابه. أيضا من ذلك ما كان الاستحسان نرى أنه خرج عن القياس لكن بالإجماع أو بحاجة الناس كالاستثناء، عقد الاستثناء عقد تعامل به الناس لذلك قالوا بإباحته استحسانا، وإن كان الأمر في نظر يعني أنا أرى أنه لا يجوز، لكن عامة هذا تمثيل لما قاله الأحناف هذا في استخدام مسألة الاستحسان، ولهم في ذلك مندوحة من أبواب الشرع. وأيضا يمكن أن يقال بأن الضرورة تلجئ المرء إلى الاستحسان. وأيضا قد يكون مما عمد به البلوى يلجئ المرء إلى الاستحسان كما قال كقول الأحناف مثلا أن مس الذكر الصبي لا ينقذ الوضوء، هو طبعا يقولون بمس الكبير لا ينقذ الوضوء، لكن هنا من الحنابلة يقولون استحسانا ما مس الذكر يعني عندما تتولى المرأة طفلها بالغسل وبغير ذلك، فإذا مست الفرج هل ينتقد الوضوء أم لا، استحسانا ما ينتقد الوضوء لأنه مما عمد به البلوى، وإن كان صحيح أنه ينتقد لكن هذا يكون أيضا يعني من باب الاستحسان. أيضا من باب الاستحسان في النظر فيه لمقاصد الشريعة ومصالح الناس ودفع المفاسد عنهم بتضمين الأجير المشترك، فإن المشترك فإن تضمين الصناع أصالة مخالفة للأصل، لأنه إذا اتخذت صانعا فأنت قد وثقت فيه، فيده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرت وثبت تفريطه، لكن تضمينه ابتداء كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه هذا كان من باب الاستحسان، هذا كان من باب الاستحسان في هذا الباب، استحسن ذلك وخرج عن الدليل بموجب يخرج عن دليل وهي مصلحة الناس، وأيضا بمسألة الخوف على أمور الناس والحفظ على أمور الناس، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة بل هو من الضرورات الخمس. فبهذا نكون انتهينا أيضا من الكلام على الاستحسان، بقي لنا الكلام على المصالح المرسلة وأيضا الكلام على قول الصاحب، وننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الاجتهاد والتقليد وغير ذلك مما إن شاء الله يكون خاتمة لكتاب إرشاد الفحول. اللهم يسر يسر وأنت أرحم الراحمين، ولك فضل الله يؤتيه من يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.